وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وبدأنا بفضل الله عز وجل في الكتاب، وهذا هو المجلس الثالث، وتكلمنا عن الحديث الأول، وتقريبا يعني نأمل أن يحفظ الكتاب. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث مرة أخرى: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طبعا كما تعلمون كل الأحاديث الواردة في هذا الكتاب وهي 2400 كلها بفضل الله صحيحة في الصحيحين أو في أحدهم. لا يقبل الله بصيغة النفي، وهو أبلغ من النهي، لأنه يتضمن النهي وزيادة نفي حقيقة الشيء. اكتب عندك طبعا في ورقة مالية. أي نعم في ورقة، ورقة كبيرة كمان، احنا عاوزين نتعلم بقى. نكتب يا شيخ احمد؟ جاهز يعني؟ ماشي. المقصود من الحديث اشتراط الطهارة، اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة. اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة. أول السطر: تعريف الشرط. نعم؟ تقول يا محمد؟ ما أنا قلتها مرتين يا محمد. حاضر. المقصود من الحديث اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة. أول السطر: الشرط. طب الشرط حكم وضعي ولا تكليفي؟ ها؟ لسه واضينه؟ تكليف؟ وضعي. احنا قلنا السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة. اكتب عندك: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. تاني: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك، مثال ذلك: الطهارة، الطهارة شرط لصحة الطواف بالبيت. الطهارة شرط لصحة الطواف بالبيت، فمن طاف بغير طهارة فطوافه عدم. فمن طاف بغير طهارة فطوافه عدم، كأنه لم يطف. ولكن لا يلزم من كل من تطهر أن يطوف بالبيت، ولكن لا يلزم لكل من تطهر أن يطوف بالبيت، يعني مش معنى أنا تطهرت أروح أطوف بالبيت. ونفس المثال بالضبط، الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا صليت بغير طهارة مع القدرة على الطهارة صلاتي عدم. عدم يعني باطلة، ومش معنى أنني متطهر لابد أن أصلي، لا، لم يقل بذلك أحد. مفهوم يا مشايخ؟ اكتب عندك. لا يقبل القبول لغة ضد الرد، لا يقبل. أيوة، احنا بنتكلم فقه الحديث، فقه الحديث. لا يقبل القبول لغة ضد الرد، القبول لغة ضد الرد. يعني يا اخواننا الله يبارك فيكم، رجائي اللي هو بيشكل عليه السماع من بعيد يقترب بفضل الله، ربنا موسع علينا، المسجد واسع وطيب جزا الله اهلهم، فما فيش بقى تقعد ورا كل شوية ايه ما ينفعش يا اخواننا الكلام ده خالص، اقترب من هنا او انتقل لك انا هناك. القبول لغة ضد الرد، وفي الاصطلاح يطلق ويراد به معنيان، وفي الاصطلاح يطلق ويراد به معنيان. ايه معنى الاصطلاح يا وليد؟ احنا قلنا في اللغة ضد مصطلح عليه من؟ ركزوا المشايخ. احنا عندنا، ومليتكم قبل كده معلش، عندنا الالفاظ لها اربع حقائق: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، حقيقة اصطلاحية. أي لفظ له كده، وممكن يوجد اللفظ كل حقائقه واحدة. حقيقة لغوية يعني معناه في اللغة، حقيقة شرعية في الشرع الكتاب والسنة، حقيقة اصطلاحية يصطلح العلماء، علماء الفقه اصطلحوا على كده، علماء العقائد اصطلحوا على كده، حقيقة عرفية في عرف الناس. يبقى عند القبول لغة ضد الرد. طب في الاصطلاح، أي في اصطلاح علماء الفقه، يكتب عندك. أما في الاصطلاح يطلق ويراد به معنيان، الأول صحة العبادة وإجزاؤها، صحة العبادة وإجزاؤها. الثاني حصول الفائدة والثمر المترتبة على العبادة، حصول الفائدة والثمرة المترتبة على العبادة. ده معنى ايه يا مشايخ؟ معنى القبول في الاصطلاح. يبقى كلمة يقبل الله يبقى لها معنيين اتنين: اول شيء اللي هو صحة العبادة والإجزاء، الأمر الثاني الثمرة المترتبة والفائدة المرجوة من العبادة. كويس؟ طيب هل يا ترى حينما يصدر اللفظ يقصد منه المعنيان أو يقصد منه أحد المعنيين؟ دي واحدة. السؤال الثاني، هل يا ترى هناك تلازم بين المعنيين؟ بمعنى إيه؟ يعني لو قلنا قبل الله الصلاة، هل معنى ذلك إن الصلاة صحيحة وأجزأت من صلى وترتب عليها الثمرة المرجوة من الصلاة؟ لا، ودي عاوزك تفهمها كويس قوي. يبقى اول شيء نقوله اكتب عندك لا تلازم بين صحة العبادة والإجزاء وبين حصول الثواب. لا تلازم بين صحة العبادة والإجزاء وحصول الثواب. يبقى ممكن العبادة تصح بس ما فيش ثواب. واضح يا اخواننا دي؟ طيب اكتب عندك.
نعم.
طبر الذمة ولا يحصل الثواب كما سوف يأتينا الآن. اكتب عندك. ويستدل على أحد معنيي القبول بالقرين الحث المحتف به. ويستدل على أحد معنيي القبول. القبول له كم معنى قلنا؟ اثنين. يبقى لما أجي أقرأ الحديث أو النص فيه عدم القبول أو فيه القبول لازم أفهم إيه المقصود، هل يا ترى المعنيين ولا واحد؟ فهنا العلماء بيقولوا إيه؟ ويستدل على أحد معنيي القبول بالقرينة التي حفت به. ولها حالتان، إذا جاء عدم القبول مقرونا بشرط من شروط العبادة إذا جاء عدم القبول مقرونا بشرط من شروط العبادة أو بركن من أركانها، فالمراد بعدم القبول هنا عدم الصحة وعدم الإجزاء. فالمراد بعدم القبول عدم الصحة وعدم الإجزاء. يبقى لما أقرأ حديث لا يقبل الله أشوف إيه القرينة أو إيه الشيء اللي احتف بعدم القبول، يعني لا يقبل ليه؟ ما الذي فعله المصلي أو الحاج حتى قضى الشرع بأن حده لا يقبل وصلاته لا تقبل أو صدقاته وما منعهم أن تقبل منهم صدقتهم إلا أنهم كفروا إلى آخره؟ إيه المعنى؟ إيه ما الذي جعل الشارع يحكم بعدم القبول؟ عملوا إيه؟ فبننظر بقى، إن كان عدم القبول مقرون بشرط من شروط العبادة أو بركن من أركانها يبقى عدم القبول هنا معناه يا إخواننا إيه؟ عدم الصحة وعدم الإيه؟ وعدم الإجزاء. اكتب عندك مثال ذلك. مثال ذلك، روى الإمام مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور،
لا تقبل صلاة بغير طهور. وشكل طهور
حتى لا تقرأها طهور يبقى غلط كبير منك. طهور اللي هو الوضوء، أما طهور الشيء المستخدم في الوضوء. معايا مشايخ؟ لا يقبل الله، لا تقبل صلاة بغير طهور. اكتب عندك هنا عدم القبول اقترن بشرط.
عدم القبول اقترن بشرط، فيكون المعنى عدم الصحة وعدم الإجزاء.
مثال آخر، في السنن وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله لرجل لا يقيم صلبه في الركوع. هنا لا ينظر بمعنى لا، اكتب عندك، لا ينظر بمعنى لا يقبل، لا ينظر بمعنى لا يقبل، اكتب عندك. واقترن عدم القبول في الحديث بركن، واقترن عدم القبول بالحديث في بركن، فيكون المعنى عدم الصحة وعدم الإجزاء. أو التاني يا شيخ أحمد، اقترن عدم القبول في الحديث بركن، اللي هو القيام من الركوع، مش ركن، ركن، فيكون عدم القبول هنا عدم الصحة وعدم الإجزاء، عدم الصحة وعدم الإجزاء. اكتب عندك. وإذا كان المعنى المراد من عدم القبول عدم الصحة، وإذا كان المعنى المراد من عدم القبول عدم الصحة، فيجب عليه الإعادة ما لم يخرج وقت العبادة. معايا مشايخ؟ نعم. ها؟ لا يقضيها ماشي يا مشايخ. اكتب عندك. المعنى الثاني من عدم القبول، إذا جاء عدم القبول مقرونا بمعصية، فإن عدم القبول يكون بمعنى عدم حصول الثواب. فإذا كان عدم القبول مقرونا بمعصية فيكون المعنى عدم حصول الثواب. والصلاة صحيحة وبرئت منها الذمة. وليس عليه إعادة. مثال ذلك، روى مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. لم تقبل له صلاة 40 ليلة. مفهوم يا مشايخ كده القاعدة؟ القاعدة بقى تمشي عليها على طول. عدم القبول جاء مقرونا بفقدان شرط أو بفقدان ركن، يبقى هنا الصلاة إيه أو العبادة إيه؟ باطلة، وعليه الإعادة ما لم يخرج الوقت. طيب، عدم القبول جاء مقرونا بمعصية معينة، يبقى في هذه الحالة إيه؟ العبادة مالها؟ صحيحة، ولكن ليس له إيثار. ومن هنا نقدر نفهم باقي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. مظبوط. يبقى هنا العبادة اقترنت بمعصية ولا بفقدان شرط وفقدان ركن؟ بمعصية. يبقى الصوم صحيح ولكن ملوش.
اتفهمت يا مشايخ؟
وده بيرد على قول من قال أن المعصية في نهار رمضان تفطر الصائم. لا، كلام ده غير صحيح، ولكن الصواب أنها تقلل من أجره، بل ربما زاد إثم المعصية على الأجر المتحصل من الصيام. مفهوم يا مشايخ؟ فهمت القاعدة حتى أنتقل لغيرها؟ كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ خلاص؟ طيب اكتب عندك. وعليه فلو صلى محدثا متعمدا بلا عذر يأثم وصلاته باطلة. وعليه إذا صلى محدثا متعمدا بلا عذر يأثم وصلاته باطلة. أما إن صلى محدثا لعذر فصلاته صحيحة ولا يجب عليه القضاء وإن زال العذر. فصلاته صحيحة ولا يجب عليه القضاء وإن زال العذر. ماشي؟ أتحت منها الأدلة على ذلك. الأدلة على ذلك. أقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.